الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، هذا أمر بالاستقامة على دين الله، وقد أمر الله عز وجل بذلك في كتابه: فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقم كما أمرت. قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، أي لا تستطيعون القيام بكل ما أمرتم به، ولكن سددوا وقاربوا، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. خير أعمالكم الصلاة. الصلاة عباد الله عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. هذه العبادة العظيمة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وأجمع المسلمون على وجوب هذه الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة، خمس صلوات، ولعظيم مكانتها ومنزلتها في هذا الدين. فإن الله عز وجل افترضها على عباده بغير واسطة في ليلة الإسراء، لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فرض الله عليه 50 صلاة، وما فرضها الله 50 إلا لحبه لها، وخففها الله عز وجل إلى 5. هذه الصلاة عباد الله لمكانتها العظيمة علم المشركون بمنزلتها في قلوب أهل الإيمان. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته وصلوا صلاة الظهر فقال المشركون ستأتي عليهم صلاة، أي صلاة العصر، هي أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم، أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم. المشركون يقولون هذا، علموا منزلة الصلاة عند أهل الإسلام في قلب رسول الله وفي قلب صحابة رسول الله، أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم. ماذا أرادوا بذلك؟ أرادوا أن المسلمين إذا قاموا إلى الصلاة ينقض عليهم لقتلهم، فنزلت كيفية صلاة الخوف، وأمر الله نبيه أن يصلي بأصحابه جماعة مع الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذه الصلاة عماد الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وعموده الصلاة، إذا انتقضت الصلاة وتركها العبد ما بقي معه من الدين شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضن الحكم وآخرهن نقضن الصلاة، أخرجه أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه. آخرهن نقضن الصلاة. قال الأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ماذا بقي معه من الدين إذا ترك الصلاة؟ الصلاة عباد الله أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، صلاته، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم لو فجأ ذلك الذي ينام عن الصلاة أو يتهاون بها وجاءه الموت أول ما يحاسب عليه الصلاة. ما الذي حملك على ترك صلاة الفجر؟ لماذا تركت صلاة العصر؟ لماذا تركت صلاة العشاء؟ انظر، قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. ما أعظمها من خيبة وما أشدها من خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. عباد الله، شأن الصلاة عظيم في الدين، ولهذا أوجب الله أداءها على المسلم ما دام يعقل، حتى لو أصابته الأمراض فإنه يجب عليه أن يصلي، فلا يترك الصلاة ويصلي بحسب استطاعته وقدرته. قال عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولا يجوز للمريض أن يترك الصلاة في حال مرضه لأهمية هذه الصلاة، وليس له أن يؤخرها إلى شفائه، بل يصلي على حاله. إن قدر على الوضوء توضأ، إن لم يقدر تيمم، حتى لو عجز عن الوضوء والتيمم فليس له أن يترك الصلاة، يصلي على الحال الذي يستطيع. لو نام عنها الإنسان أو نسيها وجب عليه أداؤها عند ذكرها، كما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. هذه العبادة من تركها كان جرمه عظيما، سماه الله مجرما. قال الله عز وجل إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما الذي أدخلكم جهنم؟ ما الذي أوصلكم إلى هذه النار المحرقة الملتهبة؟ قالوا لم نكن من المصلين. سمى النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. سمى النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة مشركا، فيما رواه الإمام مسلم من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، تارك الصلاة. العلماء يقولون إنه يقتل إذا كان مكلفا يقتل، فمنهم من يقول يقتل ردة، ومنهم من يقول يقتل حدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل له العصمة بغير الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. تارك الصلاة أعظم جرما من شارب الخمر، تارك الصلاة أعظم جرما من الزاني، تارك الصلاة أعظم جرما من السارق، تارك الصلاة أعظم جرما من آكل الربا، لأن ترك الصلاة كفر، وتلك كبائر من الكبائر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: تارك الصلاة أشر من السارق والزاني باتفاق العلماء، ولهذا لا يجوز تزويجه بالمرأة المسلمة، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلي، لأن الله عز وجل قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ترك الصلاة ليس بالأمر الهين، تارك الصلاة لا يجوز أن يعطى من الميراث شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. تارك الصلاة ليس له ولاية على أحد من النساء في تزويجهن. تارك الصلاة لو مات لا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه ولا أن يدفنوه في مقابر المسلمين. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فترك الصلاة ليس بالأمر الهين عباد الله. وما أكثر المتهاونين بشأن الصلاة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. ولهذا وجب على المسلم أن يعظم هذه العبادة وأن يعظم هذه الصلاة وأن يعرف لها قدرها ومكانتها، ويربي الصغار على ذلك ويعلمهم منذ نشأتهم. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، لينشأ على حب الصلاة وحب هذه العبادة العظيمة التي جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، التي تزول بها الهموم، تقف بين يدي ربك تناجيه ويسمع قراءتك، ويقول الله عز وجل حين تقول: الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، تقول: الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، تقول: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذا بيني وبين عبدي، فإذا قلت: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فلا تقطع صلتك بالله يا عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الصلاة منزلتها عظيمة في هذا الدين، ولهذا شرعت من أجلها بناء المساجد، شرع من أجلها بناء المساجد، شرع الأذان ورفع الأذان للصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع في بلدة أذانا توقف عن الإغارة عليهم، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم بجيشه. الصلاة لها مكانة عظيمة، ويجب على المسلم أن يصليها مع جماعة المسلمين في بيوت الله، فهذا من المحافظة عليها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الصلاة مع الجماعة أجرها أكثر من ما إذا صلى العبد، أعظم أجرا مما إذا صلى العبد بمفرده. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. انظروا الناس اليوم، لو قيل له هذا عمل من الأعمال إذا قمت به تعطى أجرة كذا وكذا، وعند آخر إذا عملت نفس العمل تعطى الأجرة هذه 20 مرة، لتسابق الناس إلى أجرة المال والدنيا. وهذه الآخرة هي التي من أجلها نعمل، هذه الحياة الدنيا دار عمل تعمر فيها 60 أو 70 أو أقل أو أكثر، ثم تنتقل إلى ربك بما أودعت فيها من الأعمال، فماذا قدمت لآخرتك؟ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه عباد الله. صلاة الجماعة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير لها قبل سماع الأذان. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير أي ما في التبكير إلى الصلاة لاستبقوا إليه. سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما سمعت الأذان من وأنا عند أهلي 30 سنة، ما أسمع الأذان إلا وأنا في المسجد، ولا فاتتني تكبيرة الإحرام 50 سنة. 50 سنة، وكم من السلف. وهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: ما أذن للصلاة إلا وأنا على وضوء، استعداد للعبادة ومحافظة عليها في بيوت الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فيحتطب، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. يحرق بيوتهم من أجل ماذا؟ لأنهم تركوا شيئا مستحبا؟ لا، بل لأنهم تركوا شيئا واجبا. وقال للرجل الأعمى، قال له: يا رسول الله، ليسني قائد يقودني إلى المسجد. قال: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. لم يجد له رخصة، والرخصة لا تكون إلا من واجب. الحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون تارك الجماعة منافقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يمشون بالأيدي والأرجل إلى الصلاة لو عرفوا قدرها ومكانتها وعظيم شأنها. قال عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، اثنان يعينونه حتى يقف في الصف. وكما جاء في الصحيحين من حديث عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به الوجع في مرض وفاته قال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له ماء فاغتسل فذهب لينوء يقوم فأغمي عليه، ثم قال ضعوا لي ماء في المخضب هل صلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس ينتظرونه لصلاة العشاء. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له ماء فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه 4 مرات، ثم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بعد يوم أو يومين من شدة المرض وجد شيئا من الخفة، فخرج يهادى بين عمه العباس وعلي بن أبي طالب أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره حتى يصل إلى المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها والله إن كانت رجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخطان الأرض من الوجع ما يستطيع أن يرفع رجليه. يا أيها النائم وأنت في صحة وعافية وأمن وسلامة ورزق ورغد عيش، ما الذي حال بينك وبين صلاة الجماعة؟ أما تخشى على نفسك من عقوبة الله؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت، أي في من يعذب في البرزخ، رأيت رجلا مستلق وآخر قائم عليه بصخرة يرميه برأسه حتى ينثرغ رأسه، قلت من هذا؟ قالوا هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة ويرفض القرآن، ينام عن الصلاة المكتوبة. وهكذا النساء يجب عليك أن تعلمهن وأن تحذرهن. كم من امرأة لا تصلي صلاة الفجر إلا عند طلوع الشمس، تلك صلاة المنافق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما إن تركت الصلاة بالكلية فهذا كما سمعتم جرم عظيم. فإن النصيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكم من امرأة إذا جاء الأعراس تترك الصلاة من أجل الزينة، كيف لو جاءها الموت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله. فلننتبه عباد الله ولنبادر إلى هذه الصلاة ونحافظ عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد وجد تأخرا فيهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، قال عليه الصلاة والسلام ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة، لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، رواه الإمام مسلم. قال إبراهيم النخعي إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. فتنبه يا عبد الله لشأن الصلاة ولا تغفل عنها، فإنها سعادتك في الدارين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله.